وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم قلنا أكو آية تبع لها: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية قلنا يمكن أن يستدل بها، هذا ذكرناه فيما سبق، يستدل بها على رجحان الكون على الطهارة، على الطهارة من الحدث الأصغر وعلى الطهارة من الحدث الأكبر، بل لعله أكثر على الطهارة من الخبث. فالإنسان إذا تنجست يده يرجح أن يغسلها ويكون متطهرا. قد يستفاد من هذه الآية: إلا اللهم صل إذا تسالم على العكس، أكو ذاك مطلب ثاني. أما من الآية يمكن أن يستفاد ذلك. وهناك، هذا ما تذكرناه، ما شيء جديد بعد، وهناك بحث بين الفقهاء، وهو على أنه هل يستحب الإنسان أن يتطهر دائما ويكون على الطهارة. يأتي للدرس وهو على طهارة، يذهب إلى البيت وهو على طهارة، في كل حالاته على طهارة، بل يجدد الطهارة مرة بعد أخرى، يتوضأ. عليكم السلام ورحمة الله. الرأي، هناك رأي يقول بأنه نعم، يستحب تكرار الطهارة مرة بعد أخرى. وأما الكون على الطهارة فالظاهر أنه استحباب متفق عليه بين الفقهاء، أنه مستحب الإنسان دائما يكون على طهارة، كلما انتقض الوضوء ما يتوضا. هذا بلا اشك. اما تجديد الوضوء مره بعد اخرى، هذا بكلام انه مستحب ايضا او لا. فاذا قلنا مستحب، ما هو الدليل عليه؟ يمكن الاستدلال بمن بهذه الايه الكريمه، حيث قالت: إن الله والله يحب المطهرين، والآية الثانية قالت: ويحب المتطهرين. والمطهرين من صيغ المبالغة، تفيد المبالغة، فعلى هذا الأساس يعني معناه على ضوء المبالغة الذي هي كثرة التطهر، نستفيد على أنه يستحب آنا بعد آن التوضؤ وإزالة الحدث. هكذا يمكن أن نتمسك بهذه الآية الكريمة. بل مولانا العزيز جيد. يبقى شيء، هذا بعد مطلبنا جديد السادان، يبقى شيء وهو أن الآية الكريمة، هذا مطلبنا الجديد، قد عبرت بكلمة يحب، وقالت: والله يحب المطهرين، أو ويحب، لا، الآية الثانية، ويحب المتطهرين، ولم تعبر بكلمة مولانا شنو؟ يستحب، حتى نستفيد الاستحباب الشرعي. وعليه فمن أين استفدنا الاستحباب الشرعي؟ هكذا قد يقال، والجواب إنه لا معنى لحب الله عز وجل فعلا من الأفعال إلا طلبه لذلك الشيء وإرادته فإن حب الشارع بما هو شارع لفعل يساوق ذلك أي طلبه وإرادته وهذا واضح. ثم إنه مما يؤكد استدلال بالآية الكريمة على رجحان التطهر حتى من الخبث ولا تختص بالتطهر من الحدث بعض الروايات فقد ورد بسند صحيح عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار لأنهم كانوا يأكلون البسرة التمر الذي بعد ما لاحق وكان يبعرون بعرا فأكل رجل من الأنصار الدبا شنو؟ الجراد الصغير قبل ما يصير لجناحاته ويطير الجراد قبل أن يطير إيه؟ فأكل رجل من الأنصار الدبا مو الدبا الدبا فلان بطنه فاستنجى بالماء فبعث إليه النبي صلى الله عليه وآله فجاء الرجل وهو خائف قطية بناء مسوي شيء هو ذاك الزمان أقل شيء إذا واحد سوى ينزل قرآن شنو في حقه ويبقى إلى يوم القيامة فجاء الرجل وهو خائف يظن أن يكون قد نزل فيه شيء يسوءه يسوءه في استنجائه بالماء. يسوءه في استنجائه بالماء. فقال له: هل عملت في يومك هذا شيئا؟ فقال له: نعم يا رسول الله. إني والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني فلان الرواية لان ما بها لانت فلان بطني فلم تغني عني الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: هنيئا لك، فإن الله عز وجل قد أنزل فيك آية فأبشر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكنت أول من صنعه هذا وأول التوابين وأول المتطهرين. وسائل الشيعة باب 34 من أبواب أحكام الخلوة، حديث 5. وفي رواية أن ذلك الصحابي هو البراء ابن معرور الأنصاري معرور، كما في الحديث 6 من الباب السابق. والبوستر هو ثمر النخل قبل أن يرطب، يعني قبل ما يصير رطب. والدبا هو الجراد قبل أن يطير. والرواية وإن وردت في المتطهر من الخبث. إلا أنه يمكن تعميمها للمتطهر من الحدث، إما لأجل أولوية وأن التطهر من الخبائث إذا كان محبوبا فتطهير النفس من الحدث يكون محبوبا بالأولوية، أو لأجل عدم فهم الخصوصية للتطهير من الخبث وإن لم نقل بأولوية، رجحان التطهير من الحدث. والخلاصة إن الآية الكريمة يمكن الاستدلال بها على استحباب التطهير من الحدث بقسمه ومن الخبث بل على رجحان تكرار ذلك. وطبيعي لا بد وأن نخصص رجحان تكرار التطهير بخصوص الوضوء وإلا فالتطهير من الخبث لا يستحب تكراره، وإلا شنو فالتطهير منها؟ بل لعل ذلك مبغوض حسب ما نستفيد من ذوق الشارع من خلال النصوص. لأنه عملية مورثة للوسوسة، فإذا طهر الشخص يده فلا يستحب له ثانية إراقة الماء عليها وتطهيرها من جديد. وبالأولى لا يستحب في الثالثة وما زاد. وهكذا الحال بالنسبة إلى الغسل، فإن من اغتسل من الجنابة مثلا لا يستحب له تكرار الغسل من جديد، إما لتسالم الفقهاء على ذلك أو لفهمه من خلال النصوص الشرعية. أو لفهمه من خلال النصوص الشرعية. عنوان جانبي صغير: نجاسة المشركين وأهل الكتاب. نجاسة المشركين وأهل الكتاب. بعدنا في كتاب الطهارة أيها الأخوة الأعزاء، الآية 10 تحت هذا العنوان، آية رقم 10، نعطيها عنوان: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، التوبة 28. استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مطلبين: نجاسة المشركين ونجاسة أهل الكتاب. أما بالنسبة إلى دلالتها على نجاسة المشركين، فتقريبها واضح. حيث أثبتت وصف النجاسة للمشركين، وقالت: إنما المشركون نجس وفرعت على نجاستهم عدم جواز دخولهم للمسجد الحرام، وهذا واضح في الدلالة على المطلوب. ونلفت النظر إلى الفارق بين كلمة نجس وكلمة نجس، فإن الأولى مصدر. لفعل نجوسه فإن مصدره أي مصدر شنو؟ فعل نجوسه هو النجاسة والنجس. فالشيء نجس ينجس نجاسة ونجس. فإن بعض الكلمات لها مصدران والفعل هنا كذلك أي له مصدران أحدهما النجاسة والآخر نجس. وأما كلمة نجس فهي ليست مصدرا بل هي مشتق من المصدر ويمكن عدها اسم فاعل كسواد وأسود وبياض وأبيض فإن السواد مصدر بينما لفظ أسود مشتق واسم فاعل وليس مصدرا. ومما يؤكد أن كلمة نجس في الآية الكريمة هي مصدر وليست ككلمة نجس أي ليست اسم فاعل حملها. ومما يؤكد ما حملها حملها فاعل ما يؤكد وما يؤكد حملها على كلمة مشركين التي هي جمع فإن كلمة نجس لو كانت مشتقان واسم فاعل ككلمة نجس لما صح حملها عليهم المولانا على الجمع بل لا بد من حملها على المفرد فينبغي أن يقال إنما المشركون شنو نجس كما يقال المشركون نجس، ولا معنى لحملها على الجمع. فإن المشتق المفرد لا يصح حمله على الجمع، فتقول هذا الشيء أسود، ولا تقول شنو هذه الأشياء أسود. وإذا أردت أن تبالغ تقول هذه الأشياء سواد، وأما أسود فلا يصح. وفي الآية الكريمة الأمر كذلك، حمل المصدر على الجمع من باب إفادة المبالغة، ولو كان أي نجس مشتقا لما صح حمله على الجمع. وهذا مطلب جانبي أشرنا إليه كفائدة علمية، وإلا فالاستدلال بالآية الكريمة لا يتوقف عليه. هذا كله بالنسبة إلى الاستدلال بالآية الكريمة على نجاسة المشركين. وأما الاستدلال بها على نجاسة أهل الكتاب فهو يواجه إشكالا باعتبار أن أهل الكتاب ليسوا من مصادق مولانا شنو المشركين، والآية الكريمة ناظرة إلى خصوص المشركين، فكيف يستدل بها على نجاسة أهل الكتاب؟ ولأجل أن يتم الاستدلال لا بد من إثبات أن أهل الكتاب هم من جملة مصاديق المشركين. ومما يدل على المصداقية المذكورة قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. نقاط، خلي لك نقاط. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. التوبة آية 31: إن قوله تعالى سبحانه عما يشركون يدل على أن اليهود حيث يقولون بأن عزير ابن الله وهكذا النصارى حيث يقولون المسيح ابن الله هما من صنف المشركين بنص الكتاب الكريم وإذا ثبتت صغرى كونهم مشركين بهذه الآية الكريمة ضمت إلى شنو؟ كبرى، إلى كبرى: إنما المشركون نجس ويثبت من خلال ذلك نجاسة أهل الكتاب أيضا. هكذا استدل المشهور في الآية الكريمة على نجاسة المشركين وأهل الكتاب. والمهم إثبات نجاسة أهل الكتاب، فإنها المسألة التي عمت بها البلوى في زماننا هذا، خصوصا بعد تفرق كثير من الإخوة كأيدي سبأ في البلدان غير الإسلامية. والمناسب عدم دلالة الآية الكريمة على ذلك، والوجه فيه إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.